اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما اقدمه لكم انا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية بتشكيل حكومة جديدة خلفا لرامي الحمد الله. وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور. شتية الحاصل على درجة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من بريطانيا تعهد تعزيز الاقتصاد الوطني وبتولي مهمة تشكيل حكومة تواجه أزمة اقتصادية بعد رفض السلطة تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%. ولكن ردا على ذلك اعتبر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أن الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية يشكل دليلا على عدم جدية السلطة الفلسطينية لخوض الانتخابات، وأضاف أن أي مؤسسة فلسطينية تشكل بمعزل عن الإجماع الوطني وخارج الاتفاقات الموقعة تعتبر تنصلا من هذه الاتفاقات، وهي دليل على حالة الاستبداد والديكتاتورية من السلطة وفق تعبيره. ضيف حلقة اليوم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني فتحي القرعاوي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ فتحي القرعاوي، رحب بك سعادة النائب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسيد محمد شتية بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. طبعا السيد محمد شتية هو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. قراءات تقول بأن الرئيس المرشح أو المكلف بتشكيل حكومة يحظى برضا، صح التعبير، دولي. لكن فيما تعلق بالرضا الداخلي، من أي زاوية يمكن أن نأخذ هذه الخطوة، لا سيما أنها كما هو واضح تأخذ هذا القرار خارج التوافق مع بقية المكونات والفصائل الفلسطينية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. الحقيقة يعني فيما يتعلق بالدكتور محمد شتية، لا شك أنه شخصية معروفة وخاصة على المستوى الاقتصادي، خاصة أنه كان مدير بغداد وله معارف متواصلة على يعني مستوى المشاريع اللي أقيمت في فلسطين. كانت الأموال للسلطة الفلسطينية من مؤسسة بغداد تمر عن طريق الدكتور محمد شتية. لكن تكليف الدكتور محمد شتية يعني كان متوقع، يعني كان بين الشخصيات المتوقعة لأسباب كثيرة. أولا المشاورات هي كانت مشاورات فتحاوية داخلية ولم تكن مشاورات على مستوى الفصائل. هذه المشاورات كانت على مستوى يعني حركة فتح فقط، والفصائل يعني بعض الفصائل اللي يعني توافق حركة فتح على نهجها، إنما بقية الفصائل لم تتشاور في هذا.
يعني المشاورات المشاورات كانت انتقائية؟
كانت انتقائية فصائلية داخلية. يعني حركة فتح التي أفرزت، وكان هناك نقاش يعني كان مطروح على الساحة بين حركة فتح داخل حركة فتح أكثر من شخصية، وهذا يعني كان معروف داخليا يعني. لكن تم التوافق، وخاصة أنه يعني كان الرئيس أبو مازن يعني معني بمحمد شتية، ويقال أنه من الشخصية المقربة للرئيس أبو مازن، تم اختيار دكتور شتية. أما على مستوى الفصائل للأسف ما تم مشاورة أحد ولا تم مراجعة أحد، وقيل يعني من أراد أن يلحق فليلحق. يعني هنا يعني بيجي يتفضل خلال ذلك كأنه نوع من الفصل، نوع من القسمة الداخلية، لكم ما لكم ولنا ما لنا،
يعني بمعنى كان الفصل النهائي بين الضفة والقطاع.
الحقيقة هو يعني اختيار دكتور شتية من الضفة الغربية، وباعتقاد أنه معظم الوزراء سيكونوا من الضفة الغربية، ويمكن تطعيمها من بعض الوزراء من حركة فتح من قطاع غزة، يشير إشارة واضحة إلى هذا النهج، إشارة واضحة، وكأنه يعني غزة خلص يعني ضرب بالخط الأحمر، ويعني القرعة جرست لموضوع فصل قطاع غزة، خذوا غزة أو خذوا الجمل بيم حمل وتحملوا مسؤولية ذلك، وخلاف ذلك لن تنتهي المقاطعة ولا تنتهي العقوبات على قطاع غزة ما دام هذا الطرف موجود طرف موجود.
طب هل متوقع أن تقوم حركة حماس إذا يعني وجدت نفسها أمام أمر واقع من هذا النوع، أن هناك حكومة شكلت هي معنية فقط وعمليا بإدارة أمور الضفة الغربية، في حين حركة حماس لربما لم تستطيع أن يعني تستمر كثيرا في قطاع غزة دون أن تكون هناك أيضا حكومة، يعني حكومة أمر واقع من أجل تسيير أمور المواطنين في القطاع؟
أنا أعتقادي أنه يعني الشيء صار في أوانه حتى يعني تنتهي صورة واضحة، لكن الآن في قطاع غزة نوع من التوافق الفصائلي والتشاور الفصائلي حول أي خطوة من الخطوات، وحتى إضافة إلى حركة حماس لم تشاور الجبهة الشعبية ولا الجبهة الديمقراطية التي قاطعت هذه الحكومة وهي من الجبهات الفاعلة على الساحة الفلسطينية، وعلى صراحة عدم موافقتها على هذه الحكومة، ويعني هي شبه معاقبة من حركة رئيس أبو مازن مثل حركة حماس تقريبا. لكن في المحصلة النهائية كما قلت ما ستمخض عنه بعد تشكيل الحكومة وبعد نيل الثقة من الرئيس أبو مازن وتقديمها أمام الرئيس أبو مازن، باعتقادي ستكون هناك خطوة اللي خطوة التشاور بين الفصائل للخروج بشيء فيما يتعلق بقطاع غزة، واللي لم يتضح إلى الآن شو طبيعة هذا الشيء. يعني لن تكون حماس واحدة في الصورة، لأن هي فصائل كثيرة من بينها فصائل اليسار الرئيسية واللي هي عضوة منظمة التحرير الفلسطينية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أمام هذا الاستحقاق يعني هناك اتهامات وجهتها حركة حماس للرئيس محمود عباس بأن هذا التكليف فضع أنه جاء دون توافق وطني، ولكن أيضا هو تعبير عن الهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة. هذه الخطوة خطوة تكليف السيد شتية بتشكيل حكومة، طبعا بانتظار أن يسمع طبعا بيان الذي ستقدم وبيان عمل الذي ستقدم لاحقا، هذا أين يضع موضوع المصالحة الآن وخطوات المصالحة وعلى الأقل الإجراءات الشكلية للقاء بهدف المصالحة؟
يعني أنا باعتقادي الآن موضوع المصالحة يعني أصبح وراءنا للأسف الشديد، وموضوع كأنه يعني مؤجل بعد أن رفض طروحات الجانب المصري، والجانب المصري كان مشرف على موضوع المصالحة واللي استدعى حركة حماس لأسابيع طويلة في مصر، وصار حديث ونقاش طويل، ثم حصل نقاش مع الإخوة في حركة فتح، وخرج أعضاء في اللجنة المركزية من حركة فتح من جبريل رجوب وغير جبريل رجوب، وبعد أن عاد هؤلاء عادوا ليقولوا لا مجال الموافقة على الرأي المصري والطروحات المصرية، بل الأمر وصل إلى حد التأزم، إنه يعني كان هناك اتهام للجانب المصري بالانحياز، واتهام للجانب المصري إنه يعني انحاز إلى طرف دون طرف في الساحة الفلسطينية، وهذا حقيقة أزم الواقع. باعتقادي حركة حماس في قطاع غزة لا تستطيع أن تذهب إلى أي طرف آخر غير الطرف المصري بسبب قرب العلاقة الوشيجة بين أهل غزة بشكل عام وأهل مصر، ومعظم أهل غزة متزوجين مصريات أو العكس، ثم القرب يعني حقيقة يعني حساسية الوضع لقرب قطاع غزة، يعني فمن هنا كانت مصر على مدى التاريخ والأزمان يعني هي سند، مصر سند لقطاع غزة وداعم لقطاع غزة وتستشار في كافة، حتى في ظل وجود توافق وطني يعني كانت هناك نوع من التدخلات، كان هناك لفترة قريبة سفير مصري موجود على أرض قطاع غزة.
نعم. طيب سعادة النائب، في نقطة أيضا مهمة وجوهرية في ملف الفلسطيني في الواقع الفلسطيني، وهو موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت حركة حماس وافقت عليها، لكن أمام هذا التطور الجديد برأيكم هل الحديث عن انتخابات سواء تشريعية أو رئاسية هو أصبح ممكنا بناء على هذا التطور الأخير بتكليف السيد شتية تشكيل حكومة جديدة؟
الواقع هناك سيناريوهين، السيناريو الأول أو الأمر الأول أنه إذا صار نوع من التوافق على انتخابات بين فتح وبين حماس، لن تكون هناك انتخابات، وستعمل حركة فتح على تأجيل هذه الانتخابات وتمدد الانتخابات إلى ما لا نهاية، لأن حركة فتح تعرف الجمهور حماس وتعرف المؤيدين لحماس، ولن تكون هناك انتخابات، أنا تدرك إدراك شبه كامل أنها سيكون الفوز غير صالحها. السيناريو الثاني انه اذا تواصلت الامور تتردى بشكل تراجعي الى الوراء او بشكل كبير الى الوراء، بصير نوع من اتخاذ القرارات والتحديات، يمكن ان تحرك الفتح الى اجراء انتخابات فقط في الضفه الغربيه وبعيدا عن الضفه الغربيه وقطاع غزه، حتى بعيدا عن القدس، وهنا ستكون مقاطعه واسعه، والذي سيشاركه حركه فتح فقط، ومما يضمن الفوز لحركه فتح.
نعم. انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني السيد فتحي القرعاوي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من طول كرم.
حياك الله أستاذ، الله يخليك بارك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.